وبشكر قدس أبونا مرقس أبونا المحبوب اللي دايما بيخدمنا ودايما بيدينا بركة ودايما يفتقدنا. ربنا يدين كهنوته ويدين حياته ويديله الصحة والعافية. هي أبونا شجيني دلوقتي تعالى اتكلم. أنا كنت معاه امبارح، كان قال لي كنت حلقت دقني، لبست بدلة، صرحت شعري، كان منظري يبقى أفضل يعني، كنت حضرت اللي هقوله بدل ما هو، لكن ربنا يدين. أنا هكلمكم النهاردة علم، بمعنى أشرح لكم علميا والنظريات العلمية بتقول إيه، ليه الإنسان بيخطئ، ليه الإنسان سلوكه بيبقى منحرف، ليه الإنسان بيمرض نفسيا. وفي نفس الوقت هقول لكم التفسير العلمي والنظريات اللي اتكلمت ليه الأسرة بيحصل فيها مشكلات وليه الأسرة أفرادها بينحرفوا. هو ده الموضوع اللي هنتكلم فيه بنعمة ربنا. ليه الإنسان سلوكه بينحرف؟ ليه الإنسان سلوكه ما بيبقاش طبيعي؟ ليه أحيانا الإنسان يشت، أحيانا يمرض نفسيا؟ الحقيقة العلم قدم لنا تفسيرات. أنا هتكلم من وجهة النظر العلمية وإزاي نستفيد من التفسيرات ده في حياتنا وفي تربية ولادنا في نفس الوقت. أول نظرية أنتوا عارفينها نظرية فرويد، النظرية التحليلية أو نظرية التحليل النفسي. فرويد افترض ان لكل انسان فينا جهاز نفسي، زي ما في جهاز دوري وجهاز عصبي وجهاز هضمي واجهزه كتير وجهاز تنفسي، قال كل واحد فينا ليه جهاز نفسي. طيب الجهاز النفسي ده بيتكون من ايه؟ قال بيتكون من ثلاث مكونات اساسيه. المكون الاول وسماه الهو، الهو او الهو او بالانجليزي الاد. المكون اللي عكسه الثاني سماه السوبر ايجو او الذات الاعلى او الانا الاعلى او الضمير. المكون الثالث قال لك هو الانا. طيب ايه يا عم فرويد الثلاث مكونات دول بيشتغلوا ازاي وازاي الانسان بيخطئ لو حصل حاجه في دول؟ قال الهو ده عباره عن جزء بيولوجي الإنسان بيولد مزود بيه، بيحتوي على كل الرغبات الإنسانية واللي بيشترك فيها الإنسان مع الحيوان. الإنسان عايز يأكل، عايز يشرب، عايز جنس، عايز عايز عايز، والرغبات دي بتلح عليه ولازم تشبع، وبيحكمها مبدئين، مبدأ اللذة ومبدأ تجنب الألم. لذة الأكل فيه لذة، الجنس فيه لذة، مش عارف إيه فيه لذة، فبس الغرائز بتسعى عشان اللذة وتجنب الألم. في برد هتغطى، في حر هبعد عن الحر هجيب تكييف. يبقى ادي الجزء ده، والجزء ده بيولوجي موجود في كل انسان وكل انسان بيولد مزود بيه. طب ايه الجزء الثاني اللي هو السوبر ايجو او الانا الاعلى؟ قال ده جزء مكتسب من التربية والتنشئة والكنيسة والمجتمع، الجزء اللي بيحوي ما هو صح وما هو غير صح، ما يليق وما لا يليق، ايه اللي متصرفه وايه اللي متصرفوش، وبيقولوا ما هو الحلال وما هو الحرام، يعني ايه الصح وايه الغلط. والجزء ده يبقى ضاغط على الانسان، واللي بيكونه التنشئة الاجتماعية اللي بتبدأ من الاسرة والكنيسة والمجتمع، او ساعات بنسمي هذا الجزء بالضمير. الضمير ده بيظبط مين؟ بيظبط الاد اللي تحت اللي عايزة تجري ورا غريزة. يبقى أنا عندي قوتين في الإنسان، والقوتين بيشتهوا ضد بعض، زي ما بيقول الجسد يشتهي ضد الروح والروح تشتهي ضد الجسد. طيب القوة دي عايزة والقوة دي بتقول لها لا، طب إيه اللي بيحصل؟ تيجي الأنا، هو الجزء اللي في النص، يعمل توازن ما بين رغبات الإد ومتطلبات الأنا الأعلى. إذا الأنا دي قدرت تعمل هذا التوازن، الشخصية تبقى سوية وتبقى عادية وتبقى كويسة، مفيش مرض نفسي، مفيش مشكلة سلوكية. طيب لو دي ما قدرتش توازن الأنا، هتحصل المشكلة السلوكية. طب مثال لكده إيه؟ واحد شاف واحدة هيجري وراه، الغريزة بتقول لي عايز من ده، يجي انا قال له لا عيب حرام، ربنا ما قالش كده، القانون ما قالش كده، الناس ما قالتش كده، يبقى في قوة بتقول عايز وقوة بتقول له اوعى، تيجي انا الاعلى تقول له لا انت عايز كده طب اتجوز. يبقى هنا حلت الايه، حلت الاشكال. بدي مثال بس عشان يوضح الامور. فعندما الانا دي ما تقومش بوظائفها او وظيفه تحقيق التوازن يحصل المرض النفسي. وقال كمان ان الشخصيه لما تتعرض لضغوط خارجيه والضغوط الخارجيه تبقى اقوى من الضغوط الداخليه او من الثبات الداخلي بتاع الانسان، الانسان ممكن ينحرف سلوكه. وقال حته مهمه جدا انه دوافع سلوك الانسان، يعني الانسان لما بيتصرف تصرفات ما بتنبعش من دافع شعوري. يعني من دافع شعوري؟ يعني من دافع هو عارفه، دافع هو عارفه يعني ايه، يعني انا جعان شعرت بالجوع فهاكل، يبقى انا عارف لما اكون جعان هاكل، لكن احيانا تصرفاتي بتنبع من دوافع انا ما بعرفش بعمل كده ليه. دي نتيجة التربية والتنشئة والحاجات اللي اتكبتت والحاجات اللي اتخزنت. طب نستفيد من زي من ده في تربية ولادنا ايه عشان اكون الضمير اللي هو الانا الاعلى؟ الحقيقة انا اعتقد ان فرويد بنى نظريته على آية في الكتاب المقدس بتقول من فيض القلب يتكلم اللسان ومن فيض القلب ايضا يسلك الانسان. انا حشيت في ذهن ابني ايه، حشيت في قلب ابني ايه، ابني انا اعطيته ايه، اعطيته روحيات، اعطيته تربية، عطيته تنشئة مسيحية قويمة، بيفكر في ايه؟ لو بيفكر في الصلاح هيخرج من فم الصلاح، سلوكه هيبقى كويس. لكن لو اتفرج على نت وعلى افلام مخلة وشاف مش عارف ايه وعمل ايه، طب هو هيطلع ايه؟ ما لو الكوباية فيها مية نظيفة هتديني مية نظيفة، لو فيها مية مش نظيفة هتديني مية نظيفة. طب ايه اللي دخل في عقل ابني؟ انا حشيت عقل ابني بايه؟ ترانيم روحية، بيروح الكنيسة، بيروح مدارس الأحد، نحرص عن التناول، نحرص ان احنا نصلي ويصلي معانا، انا بديله قيم واخلاقيات ومبادئ مسيحية وانا بربيه بالقدوة، ده اللي دخل عقله. طب يبقى هيتصرف ازاي؟ يبقى هيتصرف تصرف ايجابي. لكن لو في مشاحنات في البيت وفي مشاكل في البيت وابن سايبه على ماشي زي ما هو عايز وبيتفرج على حاجات مش مظبوطة وبيتكلم كلام مش مظبوط، طب هو هيتصرف ازاي؟ يبقى انا كأسرة اللي بكون الضمير في شخصية ابني، والضمير ده لما اجي اكونه هو اللي بيحكم سلوكه ويحكم تصرفاته ويقدر يسيطر على رغباته وعلى نزعاته وعلى الرغبات الداخلية اللي موجودة جوه اللي ممكن تخليه يخطئ. يبقى تكوين الضمير مهم جدا في تربيتنا لولاد. النظرية الثانية بتاعت عالم ثاني اسمه أوتو رانك اسمها نظرية الإرادة. يعني كل نظرية بتحاول تلغي النظرية اللي قبليها يعني وتقول حاجة جديدة. قال الإنسان ربنا بيخلقه مزود بطاقة فطرية اسمها الإرادة، اسمها الإرادة. الإرادة دي هي اللي بتساعد الإنسان في حياته وتخليه يمشي صح ويحل مشكلاته ويواجه الصعوبات ويواجه المشكلات. طيب المشكلة بتحصل إمتى؟ الانحراف بيحصل إمتى؟ قال لما الإرادة دي تتعطل ما تشتغلش. طيب الإرادة دي ما تشتغلش إمتى؟ إيه اللي بيخليها تتعطل؟ قال دي إحباطات الحياة. الإنسان لما يمر بمجموعة من الإحباطات والإحباطات دي ما تتحلش بطريقة سليمة، الإنسان إرادته بتخمل وبالتالي مبقاش عنده إرادة، وبالتالي عامل زي إنسان ما عندوش مناعة، أي فيروس يخش يقلبه. طب إيه هي الإحباطات دي؟ الأول حاجة وأول صدمة بيتعرض لها الإنسان هي صدمة الميلاد. صدمة الميلاد، عمركم شفت عيل نازل يضحك؟ عيل نازل يبتسم ولا نازل يعيط ويصوت؟ نازل يعيط ويصوت عشان اتولد. ليه في صدمة ميلاد؟ لانه عايش في رحم الام في جو مكيف معتم ما بيسمعش اصوات، بياكل ويشرب من الحبل السري، بيتنفس من الحبل السري، مش محتاج يبذل اي جهد. فجأة نزل دوشة وعايز يشوف وعايز يتنفس وعايز ياكل، في دي اول صدمة بياخدها الانسان. ثاني صدمة، والناس اللي عندها اطفال صغيرة بترضع تنتبه للنقطة دي، صدمة الفصام عن سدي الام. اللي دلوقتي موضة ما نرضعش، واللبن اللي بره اصلا ما عنديش لبن، اصلا بشتغل، اصلا الموضوع مش موضوع اكل، الموضوع موضوع نفسي وبيأثر في الشخصية فيما بعد. وجود الطفل على صدر الام بيشبه حاجتين، بيشبه الغريزة الجنسية عنده، تاني بيشبه الغريزة الجنسية عنده، لتطور الحياة الجنسية بتاعت الانسان. بيبدأ بالمرحلة الفمية، انه بيكتسب الغريزة بمعناها العام يا جماعة من صدر الام وهو بيرضع، بدليل انك بتجيب السكتة بيسكت، والسكتة فيها لبن. طب بيسكت ليه؟ لانه مستمتع، مستمتع باشباعه للغريزة. وجود الابن على صدر الام بجانب اشباعه للغريزة، شعوره بالامان، شعوره بالمحبة، بيسمع دقة قلب الام، مش بس بياكل. فانا لما بفطمه واحرمه يبقى بحرمه من حاجتين اساسيتين، وده يفسر الحرفات السلوكية، ما شبعش لا حنان ولا شبع الغريزة عنه. فدي صدمة تانية. الصدمة الثالثة، لما الطفل ينفصل عن الأسرة ويودوه الحضانة أو المدرسة، مش بتشوف العيال بتعيط وتقوق بالأسبوع، ويخلوا العيال تروح قبل المدارس بأسبوع وأمه تقعد معاه أو يقعد ساعتين ويروح. ليه بيقوق؟ بيقوق ليه؟ صدمة، انفصال عن الام. وهكذا تتوالى الصدمات، زي الصدمات العاطفيه، الصدمات الماديه، وهكذا. لو الصدمات دي ما اتحلتش بطريقه سليمه تؤثر على الاراده اللي عند الانسان، الاراده تبقى خامله، تتعطل، اي حاجه تقلب. طب ازاي يا عم نرجع الاراده تاني؟ قال لك عن طريق تجربه نفسيه تبدا باتصال وتوحد، فانفصال تجريبي تدريجي. بمعنى انه بيخش هذا الانسان، لانه اصبح انسان مريض، احنا ما بنعترفش بالمرض النفسي، مريض عايز علاج، فالعلاج بيخش في علاقه مع معالج، بيبدا في تجربه نفسيه، بمعنى انه يكون علاقه طيبه وعلاقه محبه وعلاقه حب، علاقه تتوحد، ثم العلاقه يحصل فيها انفصال تدريجي تدريجي تدريجي، وتنتهي العلاقه، يرجع يستعيد مره اخرى الاراده. وفي مدارس شغاله بهذه النظريه وجايبه نتائج رائعه. دي النظرية رقم 2. يبقى فسرت سلوك الإنسان على أساس إيه؟ على أساس إنه الإرادة اللي ربنا عطاها له إحنا إيه؟ بتخمل نتيجة الصدمات، إحنا لنا دور في هذه الصدمات. يبقى مطلوب إشباع العاطفي لأولادنا، نهتم بيهم في مرحلة الرضاعة، في مرحلة الفطام نراعي الصدمة دي، في مرحلة الانفصال للمدرسة نراعي دي، عشان ابني ما يطلعش إيه؟ ما يطلعش مهزوز نفسياً في المستقبل. النظرية الثالثة هي النظرية المعرفية. قال لك لا يا عم، اللي بيأثر في سلوك الإنسان ويخلي سلوك الإنسان سلوك طيب أو سلوك رديء، سلوك كويس أو سلوك وحش، هو عقله. فالمشكلة هنا في مين؟ في العقل. يعني إيه يا عم؟ قال لك يعني المعلومة الخاطئة أو المعرفة الخاطئة أو المعرفة الناقصة تؤدي إلى فهم خاطئ، وبالتالي إلى سلوك إيه؟ خاطئ. فإذا عدلت الفكرة وعدلت المعلومة أو كملت المعلومة، هيتصلح بالتالي الإيه؟ السلوك. والحقيقة الاتحاد السوفيتي وروسيا القديمة اشتغلوا على هذا أول ناس اشتغلت على هذا الموضوع، ما يسمى بغسيل المخ. إن أنا أدي معلومات معينة وأحشي معلومات واستبدل معلومات فأخذ سلوك. وعندكم خير كده داعش، الانسان اللي بيحط في حوالين وسطه حزام ناسف ويفجر نفسه ويموت، ده لو فكر انه بيقتل نفسه وفكر انه بيموت مش هيعملها، مش كده؟ لكن هو فكره ايه اللي اتحشى في دماغه؟ ايه؟ انك انت بعد 5 دقايق هتطلع فوق تشرب قهوة مع ربنا، والراجل منظم لك ما شاء الله، جايب لك بنات الحور، وجايب لك مش عارف ايه، وجايب لك ايه، وجايب لك وتستمتع. يبقى ايه فيها ايه لما افجر نفسي وايه واطلع فوق استمتع؟ يبقى الافكار الخاطئة، المعلومات الخاطئة هي اللي بتؤدي الى الفهم الخاطئ، وبالتالي بتؤدي الى سلوك خاطئ. طب ايه دورنا مع اولادنا بقى في علشان نستفيد من هذه النظرية؟ يبقى اولادنا لازم ياخدوا المعلومات الصحيحة والسليمة من الكنيسة ومن الاسر. ما نسيبهمش فريسة للانترنت وفريسة لاصحابهم واصدقائهم يستقوا المعلومات والمعارف منهم، لان معلومات مغلوطة وخاطئة يفهموها غلط فيتصرفوا ايه غلط. يبقى انا اراقب مصادر وروافد المعرفة اللي ابني بيجيبها، ابني بيقعد مع مين، بيتكلم مع مين، بيشوف ايه، بيلاحظ ايه، مين صحابه. الكنيسة هي اللي بتديله الافكار والمعلومات والمعتقدات والايمان، ولا مين بيديله ايه؟ ايه اللي بتحشي بيه عقله؟ ايه اللي بتحشي بيه فكره؟ لانه ده هيأثر في سلوكه مستقبلا. دايما العمل يسبق الفكر. اللي يقول لك القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود ومعتقد في هذه المقولة او هذه الفلسفة هتلاقيه بيحوش، لكن اللي يقول لك اصرف ما في الجيب يأتيه ما في الغيب هتلاقيه دايما ايه مفلس. ليه؟ ان كل حاجة بتجيله ما عملتش حساب ايه حساب المستقبل. بستفيد من النظرية دي في ايه؟ ان انا اراقب والاحظ واعطي المعلومة الصحيحة والسليمة لابني علشان يبقى سلوكه سلوك ايجابي. النظرية الرابعة، النظرية السلوكية، احد علمائها قال ايه؟ قال اسيبكم من ده كله اللي اتقال ده كله، ده اهم حاجة التربية. اديني 10 ولاد 10 اطفال صغيرين، هطلع واحد قسيس وهطلع واحد حرامي، هطلع واحد عالم وهطلع واحد فاسد. انت اللي هتطلعه عن طريق التربية والتنشئة. ممكن اطلع واحد حرامي، ممكن اطلعه ابن ربنا عن طريق الثواب والعقاب والتنشئة والتربية. اقدر انا اثر في سلوك ابني، وبالتالي نهتم هنا بايه؟ ازاي اربي ابني. وافضل طرق التربية هي طرق التربية عن طريق القدوة، ان الاب والام يبقوا قدوة لاولادهم. في طريقتين بنعلم بيهم او بنتعلم بيهم، طريقة التعليم والتعلم. التعلم معناه التلمذة، يعني انا بشوف الناس بتعمل ايه واقلد. ولادنا عندهم خاصية التقليد، وبعد شوية تبقى تقمص، بيقلدونا ويشوفونا. زي ما قلنا قبل كده، لو احنا عايزين نطلع ولادنا ولاد ربنا وبيروح الكنيسة، لازم كان انا اكون بروح الكنيسة قبله. ما ينفعش اقول لي يا ابني روح الكنيسة وروح القداس وروح مدرسة وانا قاعد في البيت. لكن لما شوفني انا بقى اقوم الصبح بصلي، وزي ما قال الباشمهندس ناجي بصبح على ربنا، اول حاجة بعملها بعمل ايه؟ هل انا بصبح على ربنا؟ صبح على ربنا ازاي؟ بقول له صباح الخير. صباح الخير يعني ايه؟ ابانا الذي، وصلاة الشكر، والمزمور 50. هل انا بقوم اصبح على ربنا فابني شفني؟ هل انا قبل الاكل بصلي واشكر ربنا عشان اعلم ابني حياة الشكر؟ هل انا قبل ما انام بصلي؟ هل انا بحرص يوم في الاسبوع على الاقل بروح احضر قداس ونتناول واخد ولادي معايا؟ ابني هيتعلم من كده، من غير ما اقول له روح الكنيسة، من غير ما اقول له قوم صلي. تعرف احد الاباء الكهنة ابنه قد كده مش باين من الارض، يجي ابونا يخش طبعا بيجي يصلي ويفتح الستر، كان الولد بيعمل زي ابوه بالظبط. ليه؟ بيقلد. فالقدوة هنا، عايز ابن يطلع صوته واطي وما يعلش صوته، لازم انا ومامته في البيت ما نبقاش بنعد صوتنا، ما يبقى صوتنا فوق راسنا ونقول ابني يا ابني عيب عليك كده ما توطي صوتك عشان عيب. لازم انا اكون صوتي واطي. عايز اعلمه الامانة لازم اكون امين، اعلمه الصدق لازم انا اكون صادق معاه وصادق في تعاملات. يبقى هنا التربية والتنشئة ليها يعني عامل كبير في تربية ولادنا. طيب الاربع نظريات دول مين فيهم الصح في رأيكم؟ وناخد بمين فيهم؟ هل نظرية فرويد اللي قالت الثلاث مكونات دول، الانا والانا الاعلى واللي هو ولا نظريه الاراده اللي اتكلمت عن الاراده وازاي الاراده دي بتفطر نتيجه احباطات الحياه، ولا النظريه المعرفيه اللي بتقول مشكله الانسان في عقله وبالتالي سلوكه بينتج من عقله، ولا النظريه السلوكيه تتكلم عن التربيه، انه نظريه فيهم افضل؟ ها انه افضل؟ يلا مين يقول؟ طيب دي شبهوها بايه؟ بمجموع، خدنا مجموعه من العميان المخفوفين ووديناهم جنينه الحيوانات ووقفناهم قدام الفيل وقلنا لهم يلا ارسموا لنا الفيل، فكل واحد كده غمض عينيه، هو طبعا مغمض طبيعي، وحسس واداها رسمه. اللي جه عند الديل حسس على الديل ورسم الفيل وقال لك خد يا عم ادي الفيل، بس رسم ايه؟ الديل. اللي جه عند الظهر رسم الظهر قال لك خد يا عم ادي الفيل. اللي رسم الزلومه، لكن لو حطيناهم كلهم جنب بعض هيطلعوا لنا ايه؟ هما بيكملوا بعض. الانسان مكون من جسد وعقل ونفس وروح وجانب اجتماعي طبعا اخلاقي بيكتسبه من البيئه ومن التنشئه. فالاربعه مهمين، الاربعه مهمين. بس تلاقي ايه؟ في انسان مفتاح شخصيته، مفتاح شخصيته عقله، ومشكلته في عقله، ومشكلته في افكاره. ده لما اجي اتعامل معاه عشان اعالجه او علشان احسن منه لازم اتعامل مع عقله افكاره، ما اتعاملش مع قلبه، ما اتعاملش مع مشاعره. وفي انسان اخر العكس، مشكلته في مشاعره، ما جيش واقنعه، مش هيقتنع، لان المشكله مش هنا، المشكله هنا. فلازم اتعامل معاه والعب على المشاعر وعلى المحبه وعلى العاطفه. وفي انسان عشان احله او اخلي سلوكه كويس اتعامل مع بيئته، لو بيئته اتصلحت هو اللي ممكن ايه يتصلح. فالمهم مفتاح شخصيه ابني ايه؟ لازم اكون اعرف ابني ايش مفتاح شخصيته. وانت تعرف مفتاح شخصيه جوزك ايه؟ تتخشي له منين؟ تضحكي عليه ازاي؟ الرجاله دول كلهم اطفال صغيرين، خلي بالك. ازاي اقدر اضحك عليه وازاي اكسبه؟ وازاي اكسبه ليا لو عرفت وانت برضه نفس الحكايه، ازاي تعرف مفتاح مراتك فين؟ كلمه الحوار بتاثر فيها، ولا الاقناع، ولا الهديه؟ كل واحد ليه ايه؟ ليه مفتاح. يبقى اللي انا قلته ده تفسير علمي للمشكلات السلوكيه الفرديه بتاعه الانسان وازاي نستفيد بيها في التربيه. اقول لكم برضه بسرعه ليه الاسره بتواجه مشكلات، وازاي العلم فسر مشكلات الاسره كاسره مش كافراد. اول نظريه فسرت المشكلات الاسريه وحدوثها نظريه اسمها نظريه العلاج الاسري، وفسرتها نتيجه ثلاث اسباب. نمره واحد، اللي بيخلي الاسره فيها مشاكل كتير غياب الاتصال داخل الأسرة، وأشرحها بعد شوية. مفيش اتصال. نمرة اتنين، عدم وجود حدود وقواعد للأسرة، مفيش اتصال، مفيش حدود وقواعد. نمرة ثلاثة، غياب ما يسمى بالتوازن الحدي داخل الأسرة. أنا هشرح الثلاثة. يعني ايه غياب الاتصال؟ يعني تلاقي الأسرة قاعدين مع بعض والبيت لا يمثل سوى مجال مكاني، يعني مكان لوكاندا، ما بيقعدوش مع بعض، ما بيتكلموش مع بعض، ما بيعبروش لبعض عن مشاعرهم، ما بيقدروش بعض، ما بيحكوش لبعض مشاكلهم. الابن يجي يفتح التلاجة ياخد الاكل يروح ينام، ياخد الموبايل بتاعه وقاعد لوحده في عالمه الخاص. جات البنت نفس الحكاية، الاب جه متأخر عمل نفس الحكاية، دخلوا ناموا والصبح كل واحد راح مكانه. طب قعدوا مع بعض، الاب تابع ولاده وشاف ولاده راحوا فين وجي ازاي ومشاكلهم ايه، قعد مع الام وخططوا زي ما سمعنا، وخططوا الوقت وخططوا لحياتهم هيعملوا ايه، تبادلوا المشاعر الطيبه، قالوا هنعمل ايه بكره. مفيش. يبقى هنا الاتصال هنا ايه؟ مش موجود، او ان الاتصال خاطئ. نهار ما نيجي نتصل اليوم الاسود اللي انا شفتك فيه، اليوم المهبب اللي انا شفتك فيه، تعالي يا وش مش عارف ايه, تعال يا سبب نكدي وسعادتي, واحيانا يحصل شتائم, تبادل الشتائم. واحيانا بنقول العلاقة الشبشبية بتشتغل, عارفين العلاقة الشبشبية بتشتغل والشباشب بتطير. وساعات نفس الامر ده يبقى بيننا وبين ولادنا, الزعيق والشتيمة والشخط و و و وانا لما كنت تعبان افرغ تعبي في مين, في ولادي او في مراتي او العكس صحيح. ويبقى هنا الاتصال, اتصال ايه؟ اتصال خاطئ. يا الاتصال مش موجود يا الاتصال خاطئ. طب يبقى دي اسرة هتتعرض لمشاكل ولا لا؟ اقل شوية هوا هيقلبوها ولا لا؟ يبقى هنا الاتصال مش موجود, هو بسبب المشاكل. الحتة التانية قال ان الاسرة ما بتضعش لنفسها قواعد وحدود. يعني ايه قواعد وحدود؟ يعني احنا هنتفق مع بعض كأسرة, مش لازم الاتفاق يبقى مكتوب يعني, ولكن من خلال التربية والتنشئة وعادتنا مع بعض, ابني انا هيعاملني ازاي وهيقول لي ايه؟ يا بابا, حضرتك, سيادتك, انت, ولا يا عم, ولا يا جدع انت. انا هقول لمراتي قدام ولادي يا حبيبتي, يا هانم, يا نيلة, يا عورة, يا, ولا هقول لها ايه قدام ولادي؟ دي قواعد. احنا انا هسمح لابني يتأخر في لما يجي يخرج بالليل للساعة كام؟ هسمح لابني صادق مين؟ هسمح لبنتي تتأخر للساعة كام وتصادق مين؟ لما حد زميل ابني او بنتي او بنتي وزميلتها هيجي يزوروها, اللي هيجي يزوروها دول في الصالون ولا يخش اوضه النوم؟ احنا بيتنا مفتوح كده, تيجي ام محمد وام محمدين تخبط وعايزه بصله وعايزه فجله وعايزه حله وعايزه خلاط, ها, ولا صباح الخير صباح النور؟ احنا في معهد الدراسات لما درسنا مشاكل الارتداد, وابونا مرقص عارف انه 90% من اسباب المشكله هو النسق المفتوح, البيت اللي مفتوح اللي بيخشوا اي حد واي ناس واي وقت, وتنشا مشاكل عاطفيه او تنشا يعني عواطف بين الولاد والبنات ويمشوا مع بعض ويسيبوا الدنيا ويمشوا. فالاسره لما بتحط نفسها قواعد وحدود في التعامل بتريح, وبالتالي الكل بيحترمها. وقواعد وحدود برضو بيننا وبين الاسر الاخرى. فان لم توجد هذه القواعد والحدود تبقى الاسره معرضه لايه؟ للمشاكل. النقطه الثالثه في النظريه دي اللي هي التوازن الحدي. يعني ايه توازن حدي؟ يعني القياده داخل الاسره يجب ان تكون متركزه في نسق الاب والام. اللي يقود الاسره وياخد القرارات فيها هو الاب والام. ممكن نتشاور مع اولادنا وناخد وجهه نظرهم, لكن اللي بيؤثر في الاسره ويقودها هو الاب والام. ما يجدش الاب لوحده او الام لوحدها, او بيحدث ما يسميه بالتحالف المرضي, اهل وزمالك داخل الاسره, الام تاخد بنت او ولد والاب ياخد بنت وولد, وفريقين والاثنين ضد بعض. يبقى الاسره هنا هتستقيم ولا انقسمت وتخرب؟ يبقى ادي النظريه هنا فسرت بقى ايا كانت المشكله وايا كان مصدرها في الثلاث حاجات دول. فيبقى احنا لو حرصنا ان يبقى بيننا وبين بعض في اتصال, في اتصال يعني اقول لمراتي يا حبيبتي انت النهارده اجمل واحده في الكون, انت هديه ربنا ليا, وهي تقول نفس الكلام, وولادنا نشبعهم عاطفيا ونقول لهم كلام كويس ونحترمهم ونقدرهم ونراعي الذات بتاعتهم وعاطفة اعتبار الذات اللي بتنمو كل شوية, والكلام اللي بينا يبقى كلام مسيحي, كلام فيه مشاعر, كلام فيه محبة, ما يبقاش الكلام فيه قسوة وفي يعني قلة قيمة وفي إهانة بين الزوج والزوجة وبين الزوجة وأولادهم. يسألوا على بعض, يعرفوا تواريخ ميلاد بعض. أكيد دي تعرفينها يعني, لأنه ما لو ما عملتهاش هتخرب بيتكم يعني, ما لو نسيتوا يعني, الرجال خصوصا لو نسوا يعني, ده تبادل العواطف. وفي نفس الوقت يبقى في قواعد وحدود حاطينها. صدقوني انا كنت راجل كبير ومتجوز وساكن مع امي, عمري ما اتاخرت بره عن 10 مساء. ليه؟ لانه بعد 10 امي بتقفلي في البلكونه, ما مش مرات، وهي ست كبيرة، فكنت يعني أشفق عليها عشان ما تقابش، أحرص أن أنا أجي قبل الساعة 10، وكنت متجوز وعندي عيال. ليه؟ يبقى في قواعد كده، في حدود، في احترام بيننا وبين بعض. الأسرة ما تسيبش قيادتها للبنت الكبيرة أو الولد الكبير، حتى لو كانوا هما الاثنين بيصرفوا على الأسرة. ما يصحش الأب لوحده ينفرد بكل ما فيه الأسرة، أو الأم تنفرد، مش شطارة. الاثنين مع بعض لازم يشتركوا مع بعض، ولازم يتشاوروا مع بعض، ولازم يبقى بينهم رأي واحد مشترك. الاثنين ما يختلفوش قدام الولاد، ودي أخطر حاجة لما نيجي نختلف قدام ولادنا. يعني حصل مرة انه الأب زعق لابنه عشان ما ذاكرش، يمكن على صوته عليه او يمكن احتد عليه اكتر ومد ايده، فجات الام تقول له معلش يا ابني، ما اصل ابوك راجل فقري ونكدي وهو جاي عشان ينكد علينا. طب الابن هيكون صورة شكلها ايه عن الاب هنا؟ كان المفروض الام تاخد ابنها وتطبطب عليه وتقول له يا بابا، بابا عمل معاك كده عشان خايف عليك، عشان بيحبك، عايز مصلحتك. ممكن تاخد الاب على جنب، بلاش ابو فلان تعمل كده، وبلاش مد الايد، وبلاش الكلمه دي، خده على جنب وفهمه خطأه. يبقى ده هو ده الايه، التصرف السليم. يعني احيانا احنا علشان نوري ان احنا بنحب اولادنا بنعاملهم باسلوب غلط، وبيتربوا غلط، لان احنا اكبر، احنا اللي بنخطئ. دول نظريتين مهمين بيورونا اسباب المشكلة. نظرية ثالثة اقولها بدقيقتين عشان وقتكم، حاجة اسمها نموذج الحياة، بيفسر المشكلات الاسرية انها جاية من التغيرات النمائية في الحياة. الحياة بتتغير، ولو احنا ما توافقناش وما تكيفناش مع هذه التغيرات بتحصل مشاكل. برة عندهم كلمتين دايما حافظينهم ويعملوهم اسمها كوبينج ويز، يعني التكيف مع، التأقلم مع. دي حاجة مهمة قوي، الانسان يتعلم مهارة ازاي يتكيف وازاي يتأقلم. ده حتى مثلا لو ربنا عطى واحدة زوج متعب، او عطى واحد زوجة متعبة، ازاي انا اتكيف واتأقلم واتوافق مع الوضع باقل قدر ممكن من الالم، وما اصيرش مشاكل اكتر، وما زودش المشاكل اكتر. فالنظرية دي بتقول ايه؟ كل مشاكل تأتي من تغيرات الحياة. وعطوا امثال للانسان نفسه لما بيجي يتغير، هو تغير من طفل الى مراهق. المراهقة فرضت على الانسان متطلبات جديدة وتغيرات، سواء جسمية او نفسية او اجتماعية او عاطفية. دي لو ما عرفناش نتعامل معاها هتحصل مشاكل للانسان. يبقى المشكلة جت منين؟ من التغير النمائي في الحياة. الانسان كبر شوية ودخل مدرسة وعنده مشاكل في المدرسة وعنده مشاكل في المذاكرة، اذا ما قدرناش نكيف معاه يبقى هتحصل له مشكلة. الانسان كبر واتجوز ما اهلناهوش للجواز زي ما احنا بنعمل كده، هتحصل مشكلة. الانسان ولاده خرجوا من البيت وبقى مسن زي حالتنا كده، اذا ما تكيفش مع ظروف الحياة وما تكيفش مع صحته ممكن تحصل له مشكلة. برضو نفس الحكاية في حياة الاسرة، اتنين اتجوزوا عايشين مع بعض وبيحبوا بعض وزي الفل، قال لهم حتة عيل يوقع طول الليل، ده عيل ده سخن، طب مين اللي هيقوم بيه طول الليل؟ هو انا مش شغالة زي زيك؟ هو انا اللي اسهر بيه طول الليل؟ تعالى يا حبيبي اسهر بيه شوية. طب يعي مين اللي يوديه؟ طب هنروح الحضانة، مين هيوديه الحضانة؟ طب نوديه عند امي ولا امك ولا نوديه حضانة؟ اذا التغير في الحياة هنا، وجود طفل جديد، سبب ايه؟ الكثير من مشاكل. اذا ما قدرناش نحل هذه المشاكل ونتوافق معاها هتحصل المشكلة. وهكذا حياة الانسان لما العيال يكبروا، حتى لعلهم يكبروا ويخرجوا برا الاسرة، فهناك مشاكل في الحياة نتيجة التغيرات الحياتية. فيبقى لازم نعترف انه الحياة فيها تغير، واحنا بنتغير، وعشان نتغير تفرض علينا مطالب. المطالب دي لازم انا اتوافق معاها واتكيف معاها عشان خاطر ما تحصلش مشكلة نتيجة هذه التغيرات. انا هجاوب على بعض الاسئلة. ايه رأيك في زوجة بتصلي كل يوم القداس وتترك زوجها رغم انه بيقول لها انا محتاج لك وممكن انحرف؟ وبتقول له انت ابن المسيح لا يمكن ان تخطئ، اقول لها احنا بشر، المهم بعد جهد تحددت مش عارف كل يوم في الاسبوع. الخط مش واضح وانا مش عارف اقرا، لكن الخلاصه انه يعني الزوجه كل يوم في القداس وسايبه جوزها، واعتقد هو يقصد العلاقه الجسديه. احنا ساعات بنفهم العلاقه الجسديه خطا. يعني انا فاهم من السؤال ان كل يوم تروح الكنيسه وتتناول وبتمتنع عن جوزها عشان هي متناوله وظيفه اساسيه من وظائف الاسره هي الوسيله او الطريقه اللي يرضى عنها الله، يرضى عنها الكنيسه ويرضى عنها المجتمع ويرضى عنها المجتمع، هو اشباع هذه الغريزه اللي ربنا حطنا فيها في نطاق الاسره. فإذا لم تشبع في نطاق الأسرة وإنسان متزوج، فإحنا ممكن لو الإنسان ده بعيد عن ربنا وضعف ممكن ينحرف. إذن الزوجة هنا بتدفع زوجها إلى إيه؟ الانحراف. ده إحنا لما حللنا أسباب الزواج في الكتاب المقدس وجدناهم ثلاثة. واحد، علشان حسن العشرة والتعاون وحسن العشرة، ليس جيدا أن يكون آدم وحده، أصنع له معينا نظيرا، معين، الاثنين يعينوا بعض، الاثنين يساعدوا بعض. ربنا بعلمه السابق عارف انه ادم هيسقط وينزل الارض وهتنتج له حسكا وشوكا وبعرق جبينه ياكل خبز وهي بالوجع بتولد وتتالم، مش كده؟ فالاثنين مع بعض عشان يعينوا بعض، عشان يساعدوا بعض في مشوار الحياه. ساب الثاني والاسمار والاكسار، تناسل، ونجاب الجنس البشري عشان يستمر. الله بعد ما طرد آدم وحواء قال وباركهما الله وقال لهم اذهبوا اسمروا واكسروا واملأوا الأرض واخضعوه. طب ازاي هنكسر ونسمل من غير العلاقة الجسدية؟ نمرة ثلاثة، بولس الرسول قال لنا ايه؟ قال لنا ان الزواج يعني افضل من التحرك. التحرك معنى ايه؟ الحاح الغريزة على الانسان وقد تجعله ايه؟ يخطئ. والفراش طاهر ومقدس، والعلاقة علاقة مقدسة حل فيها ربنا. ربنا هو اللي أوجد سر الزواج عندما أوجد حواء لآدم، وربنا يسوع المسيح هو البارك هذا الزواج في عرس قانا الجليل، وسر من أسرار الكنيسة. فإزاي يعني؟ فطبعا هنا الزوجة عايزة يعني نوع من الوعي أنه يبقى فيه جزء لربنا، ولازم تروح تصلي ولازم تتناول ولازم تعترف، ده شيء طيب وشيء جميل واحنا كلنا بنشجعه. نفس الوقت لديها واجب. بولس الرسول بيقول ايه؟ ليوفي الرجل المرأة حقها في هذا الموضوع، ولتوفي المرأة رجلها حق. يعني ايه؟ هي كده بتخالف مبدأ انجيلي او وصية انجيلية. هذا حق للرجل وهذا حق للمرأة، لا يسلبن أحدكم حق الآخر. بولس الرسول يقول كده، ما تسرقش حق مراتك، ما تسرقيش حق جوزك. ما تفهميش المسيحية غلط، المسيحية فرح، المسيحية فيها بهجة، المسيحية فيها بنستمتع بربنا ونستمتع ببعض. يريد زوجتك تكون قاعدة وتسمع الكلام ده. وطبعا مش معنى كده انت بتقول لي انحرف، لا، ما ينفعش. زوجتك خلي اب اعترافها يكلمها، خلي ابونا يكلمها، اي مرشد روح يكلمها، واكيد هيقول لها نفس قريب من الكلام اللي انا قلته. سؤال بيقول، هل تكرار اشباع الغرائز المختلفه في الانسان يضغط على الجهاز العصبي الانساني لكي يكرر الفعل الشبع تاني؟ لا، هو مش كده. هو لما الإنسان يفكر ويشوف أمور تثير غرائزه، هو ده اللي بيتعبه نفسيا ويتعبه جسديا. يعني الإنسان بيتعب نفسه بنفسه. ده حتى يا جماعة الأحلام بيفسروها إزاي؟ في تفسيرين للأحلام. التفسير الأول بيقول إن العقل أثناء النوم بيعيد تنظيم المعلومات والأفكار والخبرات اللي الإنسان خدها طول اليوم، بيعيد تنظيمها. طول ما احنا نايمين العقل شغال والقلب شغال، دول جاهزين شغالين. فالعقل هو بينظم في حاجات بتقترب من الذاكرة، فالإنسان يقدر يحلم ببعض حاجات. وده دليل تلاقي الإنسان اللي دايما تفكيره في ربنا وفي المسيح وفي القديسين لا يحلم بالقديسين، والإنسان اللي تفكيره في الشر وفي الأفلام وبالآن يحلم بالنجاسة. يبقى إيه اللي بيخلي الإنسان يحلم حلم كويس وحلم وحش؟ ما دار به طوال النهار. فاللي بيصير الإنسان هو تفكيره في الغريزة، وزي ما قال باشمهندس ناجي بالحواس الخمس، انه شاف، انه سمع، انه حس، انه شم ريحه حلوه، انه لمس. هي دي استخدام الحواس استخدام غير سليم هو اللي بيخلي الانسان عقله يعتمل ومشاعره تتاجج ويبقى مش طايق الدنيا غير لما يشبع الايه الغريزه. هي دي اللي بتخلي الانسان يخطئ، مش تكرار إشباع الغرائز. مركبة يعني. كيف نعالج الطفل العصبي والأناني؟ الطفل بطبعه أناني. أي طفل أناني، لاحظوا كده، لو عنده 50 لعبة عايز 50 لعبة، أنت جيب له لعبة وشاف لعبة في إيد حد تاني أناني عايز ياخدها. ليه؟ ما بيقدرش الطفل يفصل بين ملكيته ويفصل بين ذاته وملكية الآخرين وزوات الآخرين. دي خصائص الطفل. أنا بحاول أعلمه وأقول له دي بتاعتك أنت ودي بتاعت أخوك، دي بتاعتك أنت ودي بتاعت الآخرين، زي ما هي لبس وماما لها لبس، زي ما أنت ليك لبس وأخوك ليك لبس. يبقى تيجي بالإيه؟ بالتدريج، وإن احنا نفهمه مش بالقصفة والضرب. ليه؟ لأنه مش قادر يدرك، هو مش فاهم مش مدرك. طالما مش فاهم مش مدرك مش مفروض عقبه، ولكن أبدأ أعلمه بالتدريج، وكل ما يكبر كل ما يفهم. الطفل عصبي ليه؟ الطفل عصبي ليه؟ هو ما بتولدش عصبي. الطفل بيولد يا جماعة صفحة بيضة وإحنا اللي بنكتب عليها. لو عصبي يبقى أنا اللي عصبته، الأب والأم، بطريقة للتربية، بطريقة للأوامر، اعمل دي وما تعملش دي، بطريقة فجة، أحرمه من الحاجات اللي بيحبها، أحرمه من العطف والحنان، أحرمه من الشعور بالأمن. يبقى هذا عصبي. ولو أنا عصبي والأب والأم عصبيين أو أحد الأطراف عصبيين، فيه اسمها عدوى الشعور وعدوى السلوك، هنقل العصبية لأولاد. لو انا بقلق على طول هنقل القلق لاولاد. فيعني العصبيه عايزين نتعامل معها بمزيد من الحب والحنان والعواطف كده، تنتهي العصبيه وان انا اصلا ما كنتش عصبي. خلاص يعني سؤال واجابه. اذا كانت الام تلجا الى الكذب لحل المشاكل في الحياه، فكيف تعلم الابن